السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو محمد البربهاري حسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ كتابه رحمه الله تعالى كعادة المؤلفين وعادة العلماء بحمد الله سبحانه وتعالى، والابتداء بالحمد اقتداء بالقرآن واقتداء ببعض رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو حديث ضعيف، لكن ابتدأ القرآن الكريم بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالابتداء بالحمدلة هذا يكون اقتداء بكتاب ربنا عز وجل. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أيضا حديث ابن مسعود الصحيح: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ الروح، ثم يؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إلى نهاية. والهداية هداية، هذا ما يخص العقيدة، وإلا هي 4، منها هداية الطفل لثدي أمه، وهداية الخلق إلى الأعمال وكذا، لكن ما يخص العقيدة تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد وبيان. حديث البخاري وغيره من حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو في النزع، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي وعند رأسه وعند قدميه، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات ويقول هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله عز وجل: إنك لا نافية، لا ألف، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هي هداية التوفيق، وهداية التوفيق من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق لا يعطيها نبي مقرب، ملك مقرب، ولا نبي مرسل، إنما هذه من خصائص الله عز وجل، يهبها لمن يشاء، لمن علم فيه الخير، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: اللهم اهدي أحب الرجلين إلي، أبا جهل عمرو بن هشام أو عمر ابن الخطاب، فكان عمر أحب الرجلين إلى الله عز وجل فوفقه للإسلام. إذن الحمد لله الذي هدانا، أي وفقنا. وهناك هداية الإرشاد والبيان، وهذه يبين الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويدخل فيها العلماء والدعاة إلى الله، والدليل قول الله عز وجل: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد وبيان. أنت في كل يوم أكثر من 20 مرة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا تطلب الهداية، أي تطلب أن يتضح لك الحق، وأن توفق وأن تثبت عليه حتى نلقى الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الإسلام هو دين الله عز وجل الذي بعثت به الرسل، وأنزلت من أجله الكتب، ومن أجله خلق الخلق، ومن أجله وجدت الجنة والنار، ومن أجله انقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل، وهو يعم الدين كله. إذا ذكر الإسلام وحده فهو يشمل الدين كاملا بما فيه من إيمان وإحسان، أما لو ذكر الإيمان والإسلام في نص فالإسلام الأمور الظاهرة، والإيمان الأمور القلبية الباطنة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. إذن التوفيق للإسلام والهداية إليه منة من الله عز وجل، هذه منة وهبة وعطاء وفضل وإنعام من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما يجي إنسان ويقول: أنا وقدمت الإسلام وفعلت للإسلام لا، نحن بالإسلام وليس الإسلام بنا. يعني عزة المسلمين بالإسلام وليس الإسلام الذي يعتز بالناس. لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو من هو قد مات وبقي الإسلام. وفي هذا المعنى ما قاله أمير المؤمنين الشهيد المحدث الملهم فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه لما ذهب ليستلم مفتاح بيت المقدس وكان في ثيابه الرقع وهو يمسك بركاب الناقة وفي قدميه الطين، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، يعني سيستقبلك كبار النصارى وكبار الروم وكبار القوم، فلو يعني قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة كنا أعزة فأعزنا الله، عفوا، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا واقع المسلمين الآن، لما ابتغوا العزة عند اليهود وعند الأمريكان وعند أعداء الله أذلهم الله عز وجل. كنا أذلة قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالإسلام هو النعمة الكبرى التي أنعم الله بها على المسلم، وإلا فكما في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لو لم ينعم الله علينا ويمن علينا لخلقنا أبناء مجوس أو أبناء ملاحدة أو أبناء يهود أو أبناء نصارى، أنعم عليك ومن عليك وتكرم عليك وتفضل عليك بأن خلقك وقدر لك أن تخرج من بين أبوين مسلمين، فهذه النعمة الكبرى، النعمة الكبرى التي يجب أن يحافظ عليها ومن علينا به فقط. لا، وأخرجنا في خير أمة. الله أكبر. يعني من النعم التي أنعم الله علينا بها أن هدانا للإسلام ومن علينا به، وليس فقط، بل أخرجنا في خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن جعلنا من خير أمة، وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة كما سبق أن ذكرت وأذكر تنقسم إلى قسمين: إلى أمة إجابة وإلى أمة دعوة. إلى أمة إجابة وإلى أمة دعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول، أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله جل وعلا أمرنا بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. استجيبوا، استجب لربك. فخير أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أمة الإجابة. يدخل فيها الخوارج، طبعا أهل السنة والجماعة الأصل، يدخل فيها الخوارج، يدخل فيها المعتزلة، يدخل فيها الأشاعرة، يدخل فيها المرجئة، يدخل فيها الشيعة، يدخل فيها المبتدع، يدخلون فيها لأنهم استجابوا لله وللرسول وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أمة الدعوة فهم كل من بلغته الدعوة سواء أجاب أو لم يجب. وينطبق على هذا حديث أبي هريرة صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إذن خير أمة أخرجت الناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه. فيسمى هذا براعة الاستهلال، الافتتاح. الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن به علينا وجعل وأخرجنا في خير أمة، كل هذا ليبين أنه سيتكلم في عقيدة. ثم تلمس أمرين من هذا الرجل رحمة الله تعالى من هذا العلم: تلمس الاعتزاز بالدين، أنه رجل معتز بدينه، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما يعتز بغير الدين. وتلمس الذل لله سبحانه، أن التوفيق والمنة والهداية والخير كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. وأخرجنا في خير أمة. ثم يختم ذلك بالدعاء: فنسأله التوفيق. رجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى هداية التوفيق. رجع إلى هداية التوفيق، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، ولو لم يوفقنا ما وفقنا، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، لأن التوفيق والهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. فبعد أن ذكر أن الله هدانا ومن علينا وأخرجنا في خير أمة، يا رب نسألك التوفيق لكل ما تحب وترضى، وماذا؟ والحفظ مما يكره ويسخط، يعني أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يحفظك مما يكره ويسخط. ثم قال رحمه الله تعالى: أولا ما يحبه ويرضاه هو الأمر الشرعي الديني من توحيد وسنة وطاعة وبر وإحسان وخير، وما يكرهه ويسخطه من كفر وشرك وبدعة وفجور وفساد في الأرض وشر، كل هذا مما يبغضه ويسخطه الله عز وجل. فيقول: يا رب، يا من هديتنا ومننت علينا وأخرجتنا في خير أمة، نسألك أن توفقنا دائما لمرضاتك من توحيد وسنة وبر وطاعة واستقامة، وأن تحفظنا مما تبغض وتكره من شرك وكفر وفجور وشر ومعصية وبدعة إلى غيره. ثم بدأ كأنه يخاطب إنسانا أمامه، وهذا أمر معهود في لغة العرب: قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قفا نبكي، يخاطب من؟ تصور اثنين معا، شاعر سق بالعبد، تصور امرأة يقال لها فاطمة وخاطبها، كانت موجودة حقا لكنها بعيدة، أو كانت مفتعلة في قلبه وذهنه، فقال: أفاطم، قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني، إلى فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دون إلى نهاية الفصل. امرؤ القيس في رحلته إلى قيصر إلى كسرى قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. أنا قلت كسرى لا قيصر. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. قيل إنه كان معه فعلا صديق صاحب له، وقيل إنه يعني تخيل صاحبا يبث همومه وشكواه إليه. هو هنا على لغة العرب يخاطب، لكنه يخاطب من؟ يخاطب كل طالب للعلم وكل طالب للحق وكل من سيقع الكتاب في يديه. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. السنة في اللغة هي الطريقة. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، كما يقال لكل شيخ طريقة، ولكل قوم سنة أي طريقة وإمامها. فالسنة الطريقة، وهي هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات في كل شيء. كيف وحد ربه، كيف دعا إلى التوحيد، كيف صلى، كيف زكى، كيف صام، كيف حج، كيف جاهد، كيف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كيف تزوج، كيف طلق، كيف آل من نسائه، كيف أكل، كيف شرب، كيف نام، كيف ذبح الكفار، كل ذلك، وما كيف تاجر، كيف تعامل مع أعدائه، مع أصحابه، مع الباعة، مع المشترين، كيف تعامل مع الملوك والرؤساء في عصره والكبراء، كل هذا داخل تحت مسمى الإسلام وتحت مسمى السنة. فالإسلام هو السنة، سنة أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق، الطريق الواضح البين. ولذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال والعرباض يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أيضا حديث الجرير بن عبد الله البجلي صح مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أبزارهم شيء. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام بمعنى الطريقة. طريقة من؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، نحن مطالبون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كيف عبد ربه، كيف وحد، كيف حارب الشرك، كيف صلى، كيف زكى، كيف صدق، كيف تمن، كيف كل هذا الذي هو حقيقة حقيقة الإسلام. وها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدين العملي. الدين ينقسم إلى قسمين، إلى دين قولي وهو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ودين عملي اجتمع الدين كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج التطبيقي لدين الله، النموذج العملي لدين الله وجد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجموع أشخاص الصحابة رضي الله عنهم. فمعنى أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، أي أن التطبيق النموذج والتطبيق العملي في شخص من؟ في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما قلنا من قبل السنة قاضية على القرآن، تخصص عامة وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة وتفسر وتبين مشكلة. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، يعني الإسلام لا يقوم إلا بالسنة، ولا يمكن أن يكون سنيا إلا إذا كان مسلما. فيا أيها المسلم لا تكن رافضيا، لا تكن خارجيا، لا تكن معتزليا، لا تكن مرجئا، إنما كن سنيا، أي متبعا لصاحب السنة صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، يعني الإسلام لا يكون إلا بالسنة. إسلام بدون سنة كفر، ليس إسلام. هذه الطائفة المجرمة التي تقول نحن القرآنيون، طيب من أين علموا أن الصلوات خمس؟ طيب من أين علموا أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع؟ من أين علموا الجهر في الفجر وفي الأوليين من المغرب العشاء والإسرار في الباقي؟ من أين علموا ذلك؟ بالسنة، بالسنة. إذن إسلام بدون سنة هو الكفر، لأنه هدم للدين. وسنة بدون إسلام كفر. إنسان يقول أنا سأطلق شعر لكن لا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا تطلق شعر؟ قال لأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان مطلقا لشعر. يعني هل أنت قلت لا إله إلا الله؟ يا محمد أسلم أولا أم أقاتل معك؟ قال لا، أسلم ثم قاتل. إذن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. طيب لو أن إنسانا كان مسلما واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في البعض وترك البعض، هذا ممن آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، الخزي الذي أصاب الأمة في الحياة الدنيا. هذا هو الخزي، وهم يصلون، هو يصلي لكن يأكل الربا، مزكي لكنه يرقص، يصوم ويحج لكنه يرتش أو يزني أو يسكر، هذا هو سبب خزي وذل الأمة. إذن لابد أن يكون مسلما سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكفي أن أكون مسلما فقط ولا أن أدعي السنة بدون إسلام، إذ لابد أن أكون مسلما وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يفصل في كلامه فقال رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، من السنة لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة، فإن لم يكن لهم جماعة فماذا تلزم؟ تلزم الحق. وحيثما ورد الأمر بلزوم الجماعة فهو الأمر بلزوم الحق، أكرمك الله، بلزوم الكتاب والسنة. قيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: فلان وفلان. قيل: مات فلان وفلان؟ قال: أبو حمزة السكري جماعة. قال ابن القيم: صدق وضر، صحيح، لأن أبو حمزة كان رجلا إماما في السنة داعية إلى الله عز وجل، والعالم الرباني هو الجماعة لأنه الحق، الحق. فإذا خالف الناس الجماعة الحق وجب أن تستمسك بالحق. ويذكر في هذا المقام، يذكر ليس من باب التمريض لكن أقول مما ينبغي ذكره، ما قاله عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، كان من المخضرمين، وقلنا إن المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام، ولو أنه لا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا. قال: صحبت معاذا باليمن حتى واريته التراب، ثم صحبت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود، فأمرني بالجماعة وحضني عليه، ثم قال: إنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقتها، فصل الصلاة لوقتها وصل معهم فإنها لك نافلة. قلت: أجبت لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة لوقتها وصل مع الجماعة فإنها لك نافلة. قال: ثكلتك أمك يا ابن ميمون، قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، الجماعة الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة. في زمن أحمد بن حنبل أجاب من أجاب وسكت عن الحق من سكت، فمن كان الجماعة؟ أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الذي قام مقام الأنبياء. إذن الجماعة الحق ولو كنت وحدك، وليس الحق ما تشتهي الأنفس وما ترغب الشهوات والنزوات، إنما الحق الذي عليه الأئمة والعلماء السلف الصالح. ما يأتي إنسان بكلام باطل ويقول الحق الجماعة الحق ولو كنت واحد، اثبت أنك على الحق، اثبت أنك على الحق. وفي هذا يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كلمته الشهيرة العظيمة التي تكتب بماء الذهب على ورق من نور: إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فمن السنة لزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق. من السنة لزوم الجماعة، لزوم الحق، أن يلزم الإنسان كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو فارق الأرض ومن عليها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عنهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وقليل من عبادي الشكور. فلا أيأس ولا أستوحش، وكيف أستوحش وأنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف أستوحش ومعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق وذو النورين وأبو الحسن والحسين وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعي التابعون والأئمة والصالحون والشهداء والفضلاء والأخيار في العصور الطيبة المباركة ثم إلى يومنا هذا؟ كيف أستوحش؟ إذن من السنة، أي من الإسلام، من الخير، من البر، من الإحسان، من إحسان الإنسان لنفسه ولمجتمعه، أن يلزم السنة. ومن لزوم السنة لزوم الجماعة. طب المسلمون ليس لهم جماعة، إذن يجب أن تلزم الحق. وأقول إن ولاة الأمر في القرآن ينقسمون إلى قسمين: العلماء والأمراء. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وأيضا قول الله عز وجل: ولو ردوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يستخرج الفقه والفهم؟ العلماء. سماهم الله بأولي الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا تخلى الأمراء عن الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى وعن الحفاظ على الكتاب والسنة، فيبقى طاعة العلماء في طاعة الله عز وجل. نعم. الأمر للمسلمين ينقسمون إلى قسمين: العلماء والأمراء. فإذا تخلى الأمراء عن نصرة الدين بقيت الطاعة للعلماء الربانيين، لكن لا نخلع يدا من طاعة. يفهم من هذا الكلام أننا نقول نخرج على حكامنا؟ لا، لأننا لا نخلع يدا من طاعة ولا نخرج على حكامنا، بل إن استطعنا أن ننصح نصحنا، وإلا فندعو الله عز وجل. لكن يجب على الأمة إذا أرادت الرفعة والكرامة أن تطيع ولاة أمورها في طاعة الله عز وجل. فإذا تخلى الأمراء عن نصرة دين الله بقيت طاعة العلماء في نصرة دين الله، لكن مع عدم خلع يد من طاعة ومع عدم الخروج على من ولاهم الله أمر المسلمين. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وصار ضالا مضلا. هنا يشير إلى حديث ابن عباس في الصحيحين. أنا أصح يعني هناك مثلا عندك: ومن رغب، قلت فمن، من رغب غير الجماعة عن هذا الذي في المقطوع، وكان ضلا وصار. يشير إلى حديث ابن عباس في الصحيحين عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. فلا نفارق الجماعة ولا نطيع غير الله في معصية الله. يعني من الناس من يطيع المخلوق في معصية الخالق، وهذا ضلال. ومن الناس من يخرج على الحكام ويضرب رقاب المسلمين، وهذا ضلال. لكن إذا تنحى الأمراء عن نصرة الدين تبقى طاعة العلماء الربانيين مع عدم الخروج وعدم قلع اليد من الطاعة. فلا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ولا نخرج على المسلمين نضرب رقابهم. فبهذا نكون قد جمعنا الخير ودفعنا الشر، أقبلنا على البر دفعنا الفجور. سلمى شيء طيب العلماء الربانيون الذين يستقيمون على أمر الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار، يرجعون في كل أمورهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما يرضون حاكما ولا محكوما، لا يرضون عدوا لله ولا مخلوقا من المخلوقين، إنما هدفهم وقصدهم إرضاء الله عز وجل، ويأخذون بيد الأمة وقلوبها إلى الاستقامة على أمر الله سبحانه. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. ثم قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني عندما تأتي امرأة تفارق جماعة المسلمين وترتد عن دينها، هي مرتدة من الأصل، ولا أن نولها الله سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. عندما تكتب وتقول الجنس والحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت صلى الله عليه وسلم، وتفتري وتكذب وتطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فارقت جماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع المسلمين، اتباع الجماعة أي اتباع سبيلهم وطريقتهم، و ذكرنا هذا من قبل، وأن هذا من أدلة اتباع المنهج السلفي الذي هو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فمن فارق الجماعة، فمن راغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الضلال الضلال هو الانحراف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعة، البدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأصل الضلال أنه عبادة الله بالجهل، أن يعبد الله بجهل، لأنك مطالب بعبادة الله لكن بشرط أن تكون عالما بما تتعبد لله به. ولذا كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم تركوا العلم، والنصارى كانوا ضلالا لأنهم ابتدعوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني ابتدعوها وكتبها الله عليهم، ومع ذلك لم يرعوها حق رعايتها. واقرأ في معجم البلدان عن الأديرة ماذا كان يفعل فيها الرهبان. اقرأ ماذا كان يفعل فيها وما الذي يفعل فيها الآن. الله وحده المشتكى. فاليهود غضب الله عليهم، علموا الحق ولم يتبعوا، والنصارى الله لأنهم عبدوا الله بجهل. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالذي يفارق الجماعة عبد الله بجهل وانحرف عن الصراط المستقيم، فكان ضالا من المضلين والعياذ بالله، ضالا لنفسه مضلا لغيره إن اتبعه غيره من أهل الجهل والغباء. فليحذر المؤمن على نفسه، ولتحذر المؤمنة على نفسها أن نعبد الله بجهل فنصل إلى الضلال والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. ما حكم تعدد البينة النية في الصيام النفل؟ يعني أنا مسألة تشريك النية، يعني ستصوم بنية الاثنين وبنية الأيام البيض وبنية الشكر لله وبنية الحمد لله وبنية الثناء على الله وبنية المدح لله، الله أعلم بما في قلوبنا. فمسألة تشريك النية لا نشغل بالنا كثيرا بها، نحن نطلب الأجر من الله، وهو واسع المغفرة وواسع الرحمة. قد نشرك نية ولا تقبل، وقد نفرد نية وتقبل. فلا نشغل بالنا كثيرا بمسألة تشريك النية. عموما يعني هناك من الأمور في المستحبات ما يجوز فيها تشريك النية، هناك ما لا يجوز، لكن كقاعدة عامة لا نشغل بالنا بمسألة تشريك النية. فالقبول عند الله أهم شيء، أن يتقبل الله ذلك، وإنما يتقبل الله من المتقين. ما حكم الصلاة قاعدا مع القدرة وذلك في الفرض؟ يخشى من بطلان الصلاة. وقوموا لله قانتين، والقيام مع القدرة ركن، القيام مع القدرة ركن. إنما جاء الإذن في حديث عمران ابن حصين لما أصيب بالبواسير، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلك. فالقيام مع القدرة ركن، فيخشى من بطلان الصلاة لمن كان قادرا على القيام ولكنه يجلس، فهذا وقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أمر مطلوب. وقوموا لله قانتين، يعني يجب. والرسول عليه السلام ما صلى جالسا في صلاة فريضة إلا بمرض وعذر، أما بدون مرض وعذر فما صلى جالسا في الفريضة عليه الصلاة والسلام. أشهد الله. يعني الله أعلم بعباده، لكن هو يعلم الحكم الشرعي. قد يكون مثلا يستطيع المشي ولا يستطيع الوقوف، يعني نحن ننصح فقط. أما حتى يعني أنا أقول يخشى، وقد يكون في قلبي إن من كان مستطيعا للقيام، لأني قلت ركن، طيب، لكن هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، وقد يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل، وقد يحبط العمل الكثير، لكن عموما الإنسان لا يأخذه الكسل. ومثل هذه الدكة ليست من السنة، بل هي خلاف السنة. إنما لو كراسي، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة يأخذ كرسيا ويجلس في وسط الصف، أما أن يجلس على الدكة ويقطع الصف أو خاصة في الفريضة فهذا ليس من السنة، والله المستعان. بعد نعم الأربعة التي اجتمعت في أبي بكر، ما اجتمعنا في لا يعني السؤال ان هو من اصبح منكم صائما اليوم، فالافضل ان يكون ان تجتمع الاربعه فيه في النهار، لكن لو اجتمع الثلاث واكمل الرابعه في الليل فلا انا ولا غيري الا ان يكون المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول يقبل أو لا يقبل، أقول فضل الله واسع ولا يحجر ولا يحجب عن عباده. رجل أتى بالثلاث ونسي المرضى مثلا في القرية وظل يبحث عن مريض ما وجد، إلى أن أذن المغرب أفطر وتذكر أن فلان مريض، قال أذهب أتم به الأربعة. يعني قد يعطي الله على النية ما لا يعطي على العمل، وفضل الله واسع. أراد أن يتصدق بصدقة فما وجد أحدا طيلة النهار، وجد بعد أن أفطر وهو يبحث عن من يتصدق عنه، طيب ففضل الله واسع، لكن ظاهر الحديث أنه من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم مريضا اليوم، من شهد، يعني هذا في النهار. لكن لو فعل بعضا في النهار وبعضا في ليلتها ففضل الله واسع لا يحدث عن عباده، لكن نحن نعمل والقبول عند الله. ايش هذا او ذاك، من اطعم مسكين الرواية ورواية من تصدق لها، يعني ان تصدقت عليه بمثلا يعني عشر كيلو رز، ونحن الآن في زمن الرز سيستورد والراقصات تستورد والدنيا تستورد والدنيا استورد من السربون وكمبريدج، فلو أن إنسانا تصدق بشيء من رز أو بشيء من لحم أو بشيء من دجاج، عفوا دجاج الله المستعان، طب خليه السمك، عفوا السمك أيضا الاتراع ما عاد فيها سمك، المهم تصدق بأي شيء، أعطاله ما نقول خذ يا أخي اذهب فكل به، ولا هات لك قطع الجاتوه إن الخبز الآن غير موجود فكل جاتوه بدل الخبز. إلى الله وحده المشتكى. نعم إيش؟ أما القرآن فلا يجوز، لأن أما القرآن فلا يجوز أن يكون رنة للمحمول، لأن القرآن ما أنزل ليتخذ رنة، وأنت عندما ستفتح ستقطع القراءة، وقد تقطع القراءة على مقطع لا يجوز أن يقطع فيه. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فما ينبغي أيضا أن يدخل الأذان كاملا، إن كان مثلا الله أكبر الله أكبر فقط، أو أن يدخل دعاء، أو أن يدخل تهليلا، أو أن يدخل شيئا مما لا حرج فيه، فهذا طيب إن شاء الله. أما القرآن فلا يجوز، القرآن لا يجوز، والأذان أيضا إلا أن يدخل جزءا منه، يعني أن تدخل جزءا منه، أما أن يدخل كاملا فهذا ليس يعني الأذان ما شرع ليكون رنة منهن. يعني هو نفسه مثلا يعني يتعمد أن سيحكمها خلاص، يدخل حي على الصلاة مثلا، يدخل الله أكبر الله أكبر، يدخل أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ما يقول لا إله إلا الله يفتح، لا يعني، أو يدخل أدعية من الأدعية، أدعية من الأدعية مثلا، بحيث لو قطع عندها فلا حرج إن شاء الله، لكن القرآن والأذان كاملا لا. نعم. لا، لما نحن قلنا أن القرآن ما أنزل لهذا، إنما أنزل ليعمل به. طيب، فلا يدري. الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فسيدخل في إشكاليات. فإن أدخل جزءا يعني كلمة مثلا الله أكبر، طيب، وتكرر الله أكبر الله أكبر، أو مثلا بعض الإخوة يدخلون هذا التهليل الذي يكون في العيدين وما أشبه، فلا حرج إن شاء الله. عفوا، أو يدخل صوت ديك، صوت ديك، أو صوت أي شيء. أثناء إيش؟ والله يعني إذا كان يشغل القرآن لطرد الشياطين وللبركة فلا حرج في مثل هذا. طيب، وإلا الأصل أن القرآن يسمع، لكن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الصلاة. طيب، فأنا ممن يميل الحق، أعلم أن بعض العلماء يقول بالتحريم، لكن أنا ممن يميل إلى أن يشغل القرآن في الناس ويكرر. لماذا؟ لأن أطفالنا إذا سمعوا القرآن سيدندنون به، قد يستمع إنسان لآية يحفظها. طيب، إذا وجدت نفسك تنشغل عن القرآن فلا حرج أن تخفض الصوت أو أن تطفئه فترة انشغال. نعم. لا، بس الجمعة يبتدئ من فجر الجمعة. ينتظر إلى أن يقول الفجر الله أكبر الله أكبر ويغتسل غسل الماء. ثم لماذا تضيق على نفسك؟ وهل الجمعة لها غسل والجنابة لها غسل؟ وهذا هو الصحيح، لا يوجد مشقة، الحمد لله الدش موجود، الله يعافينا وإياكم من الدش، لكن أقصد دش الماء، مرة للجنابة ومرة للجمعة، في وقت واحد، وهذا هو الصحيح الذي انتصر له الشيخ الألباني وألزم بعض كبار علماء الأصل أن التشريك النية في الواجبات لا يجوز. فقال إن الصحيح إن غسل الجنابة واجب وإن غسل الجمعة واجب، فلا تشرك النية في واجبين يعني بغسل واحد. فالجنابة لها، هذا الصحيح أن الجنابة لها غسل وأن الجمعة لها غسل، فإذا دخله الكسل فاغتسل غسلين في وقت واحد بعد أذان الفجر لكن قبل أذان الفجر ما دخل نهار الجمعة. والخلاف معلوم، هل هو للصلاة أم لليوم؟ فإن كان للصلاة فهي للصلاة، وإن كان لليوم فما بدأ اليوم إلا بصلاة الفجر. حال المأمومين في رأي جماهير العلماء أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أما الشافعي رحمة الله تعالى عليه وبعض أهل العلم قالوا إن هذا الأمر منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نهاية عمره بأبي بكر الصديق، وصلى الناس بصلاة الصديق، وكان الصديق يصلي قائما والناس من خلفه قيام. قلنا كما نكرر دائما إن كلام العلماء ليس حجة، قلنا إن هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأنه هل يجوز أن يصلي إمامان في وقت واحد؟ وكان الرسول عليه السلام أبو بكر كان الإمام، ودخل الرسول عليه السلام، وهذه من خصائص الرسول عليه السلام، فجلس، فكان أبو بكر يصلي بصلاة الرسول عليه السلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فأين الإمام الذي في الدنيا كلها الذي يفعل معه ذلك؟ هو مرض صلى مأموما والحمد لله. فهذا ثم إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم، القول مقدم والفعل لا ينسخ الأمر، فبقي الأمر على ما هو عليه. والفعل هنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إمام الدنيا عليه الصلاة والسلام، فجلس وصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فيلزم القائلين بجواز الصلاة قائما أن يحدثوا هذه الكيفية، أن يأتي الإمام الراتب ويجلس ويقوم آخر بجواره. طيب، وهذا لم يقولوا به، فبقي القول الصواب أن هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام إذا اضطر للجلوس فليجلس الناس جميعا، ولا اضطرار لمثل هذا، لأن الحمد لله يعني لو كان مريضا أو شيء واستطاع أن يأتي المسجد لكن لا استطاع أن يقوم فليقم غيره حتى لا يختل أمر الصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.